الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. مع حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وذكر الحديث. يعني مع الحديث بصفة عامة، ومع إقام الصلاة بصفة خاصة، ومع هيئة الصلاة بصفة أخص. إقام الصلاة بامتثال أمر الله في الصلاة، حافظ على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها، مع مراعاة الطمأنينة والخشوع فيها، مع مراعاة شروط الصحة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من حدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. هيئة الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. المؤذن يقيم الصلاة، والإمام يضع السترة ويسوي الصفوف، ويستقبل القبلة، ويستحضر النية على أنها الركن الأول من أركان الصلاة، وأنها في القلب لا يتلفظ بها، والقيام، وقوموا لله قانتين الركن الثاني، وتكبيرة الإحرام الركن الثالث. تكبيرة بلفظ الله أكبر، وإحرام يحرم بها على المصلي كل شيء عدا أقوال الصلاة وأفعالها. الله أكبر يسن لها رفع اليدين مع التكبير أو قبله يسيرا أو بعده يسيرا، والأصابع شبه منتشرة، والإبهامان جهة شحمتي الأذنين، وما بين شحمتي الأذنين والمنكبين مسافة رفع اليد. ثم هو يقول الله أكبر، وهذا إذن تكبيرة الإحرام الركن الثالث. كل هذا سبق الكلام عنه، فقط نضيف على تكبيرة الإحرام والقيام لها معلومة للمسبوق. كثير من المسبوقين يأتي يجد الإمام راكعا، الله أكبر، راحت الصلاة. ما هو راحت الركعة؟ لو راحت الركعة سهل يقضيها، إنما تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الانتقال لا يدري أيتهما في نفس الوقت. تكبيرة الإحرام من غير ما يقوم لها لا يجوز. ما أقل حاجة مقدار تسبيحة: الله أكبر، الله أكبر. انت ركعت، الامام لسه راكع، خذ مع قدر تسبيحه ادركت الركوع وادركت الركعه. انت الله اكبر وبتركع، هو بيقول سمع الله لمن حمده وبيرفع، خلاص ضاعت الركعه، لكن الصلاه باقي. ليه؟ لانك الله اكبر كبرت تكبيره الاحرام من قيام، واطمأنيت مقدار تسبيحه، وبدات تركع، وإلا سبحان ربي العظيم، وهو لسه ما بدأ يقول سمع الله الحمد، خلاص الحمد لله أدركت الصلاة وأدركت الركعة، الله أكبر، وهو بيرفع ما أدركت الركعة. لا، الله أكبر تكبيرة إحرام مع تكبيرة انتقال ولا قيام، راحت الصلاة. هذه يعني رأيت أنها مهمة جدا، لابد أن أذكرها، وذلك لأني أكون إماما وأجد من يجد من الباب إذ الإمام راكع. هو والله من السنة للإمام وهو راكع أحس بقدوم أحد أن يطمئن في ركوعه. هو طبعا مهما كانت سرعته هو بيصلي مع أخواننا الأتراك لن يدرك، إنما بيصلي، هيصلي معايا، لا يدخل مطمئنا، كبر تكبيرة الإحرام واقرأ الاستفتاح واركع، هتلاقي نفسك أدركت الركعة وأدركت الصلاة. عرأي أخ من طلاب يقول: قال ايه انا بكبر كده وبطمن في تكبيرة الاحرام فاكر ان انا بصلي ورا الشيخ عمر لاني كنت اصلي بهم في السكن. قال نسيت ان انا بصلي ورا امام تركي. قال لسه بقول الله كان رافع حصله. يعني الوضع يختلف. فيبقى تكبيرة الاحرام مع رفع اليدين لها اذا الركن الثالث يبقى نية وقيام وتكبيرة الاحرام. قال وسبقنا بعد كده كمان بعد تكبيرة الاحرام قلنا ناخذ بقية الهيئات والسنن حتى ندخل على الركن الرابع. فبعد رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام يضع يديه اليمنى على اليسرى على صدره بهذه الطريقة، الكف على الكف محلقا بالإبهام والخنصر على رسغ اليسرى، الثلاثة أصابع هذه على أول الساعد، راميا ببصره نحو موضع سجوده. وصلنا لغاية يعمل ايه ويقول ايه؟ قلنا الاستفتاح. وهو عامل كده هيقول الاستفتاح. الاستفتاح سنة مؤكدة وفي الركعة الأولى فقط، لأنه استفتاح وسرا. ولذلك الحديث أقوى حديث بالاستفتاح يا رسول الله، قول أبي هريرة رضي الله عنه، يا رسول الله أرأيت إسكاتك، مصدر لكلمة سكوت، أرأيت إسكاتك بين تكبيرة الإحرام والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طب لو أنت في نافلة وعاوز تقول أكثر من كذا ممكن تجمع أكثر من صيغة استفتاح. صيغة الاستفتاح اللي وردت في الصحيحين ثمانية ذكرنا منها عددا. هتاخذ مثلا استفتاح اللي بيقوله الحنفية سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك على جدك ولا إله غيرك، هتأخذ بالتكبير اللي قاله الصحابي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصلة، هتأخذ بالآية القرآنية وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، هتأخذ الدعاء اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا أصرف عني سيئها إلا أنت، تأخذ الدعاء المطول بس هذا المطول في التهجد، اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخر هذا الدعاء، يبقى ده اسمه الاستفتاح. بعد الاستفتاح استعاذة، ليست آية لا من القرآن ولا من الفاتحة، وإنما أمرنا بها عند قراءة القرآن لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى هذه آية من سورة النحل، فإحنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمان ورد فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث صيغ كلها صحيحة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الصيغة اللي أخذين بها أخواننا الأتراك هنا أو يمكن الحنفية قاطبة الله أعلم، لكن كثيرا ما أسمعوا الأتراك يقولونها وأنا كثيرا ما أقوله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، مكتمل هكذا. وهمز الشيطان وساوسه ونفخه كبره، من همزه ونفخه همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، همزه وسوسته ونفخه كبره ونفثه، ولعل النفث هو الوسواس والهمز معنى آخر، طيب أنا نسيت المعنى لا حرج إن شاء الله، قال لا أدري فقد أفتى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه الاستعاذة بثلاث صيغ. بثلاث صيغ. طيب الاستعاذة سرا قولا واحدا. قولا واحدا. لكن يبقى هل هي في كل ركعة أو في الركعة الأولى؟ وجوب الاستعاذة بيتحقق مع الركعة الأولى، لأنه فيها قولان، واجبة ولا سنة مؤكدة. فلقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ لله من الشيطان الرجيم، على أنه أمر الأمر يقتضي الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب، ولا يرى أصحاب هذا الرأي أنه في قرينة صرفته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ إذا قرأ في الصلاة وفي غير الصلاة ما واجبا. هذا الواجب يتحقق مع الركعة الأولى، فبقية الركعات الأمر واسع، ممكن تستعيذ مع كل ركعة، وممكن تكتفي بالبسملة والاستعاذة في الركعة الأولى. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الثانية، قام يعني للركعة الثانية، وإلا هو يقرأ الحمد لله رب العالمين، ونحن قيام، يعني أراد أن يقول لنا ما في وقت. طبعا هم بيقوموا خلف الإمام بيكون قال بسم الله الرحمن الرحيم قطعا، لكن لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، هيحسوا أنه في وقت، هيحسوا أنه في سكتة تشاكل سكتة الاستفتاح، لكن ما كان في سكتة مع الركعة الثانية، يبقى كانت البسملة مسافة مقام المأموم. أنا يعني أرجح هذا وأفعله في صلاتي، إن أنا بكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى وباخذ البسملة في بقية الركعة. يبقى عندنا الاستعاذة على هذا النحو ثلاث صيغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، سرا في الركعة الأولى على خلاف. يبقى كده خلص الاستفتاح والاستعاذة. الاستفتاح على أنه سنة، والاستعاذة على أنها واجب. بعد الاستعاذة مباشرة البسملة. وأبحاث عند العلماء كانوا ما شاء الله يعني عندهم يعني فيوضات وعندهم بركة في الوقت، وكانت المسألة الوحيدة يعملونها كذا بحث، فكان من ضمن الأبحاث الكثيرة حول البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو آية من القرآن؟ هي جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ليست آية من القرآن قولا واحدا، ووضعت البسملة على رأس كل سورة للفصل بين السور. في 113 سورة، وبقيت سورة وحيدة وهي التوبة، فإنها لم تصدر بالبسملة. وفيها مبحث في علوم القرآن، هل لشدة الشبه بين الأنفال والتوبة اشتبه الأمر عليهم سورة واحدة ولا سورتان، ولا لأن التوبة احنا هذا الاسم توقيفي، التوبة من قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذي وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذه كلمة التوبة اللي جاءت في سورة التوبة، وإلا فهي براءة كأول آية فيها، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فهي تسمى براءة من المشركين، كما تسمى الفاضحة، نعوذ بالله، من المنافقين. ما أكثر آيات النفاق أو الحديث عن المنافقين في سورة التوبة. قيل لما كان هذا دأبها أكثر آياتها في المشركين والمنافقين، ما كانت تحتمل آية كالبسملة التي هي آية رحمة فلم تكتب في أولها. على كل، عدم كتابة البسملة في أول سورة براءة محل اجتهاد لدى العلماء والفقهاء، إلا أنه البسملة آية، البسملة ليست بآية من القرآن، وإنما وضعت للفصل بين السور. طيب، ومن الفاتحة آية، آية من الفاتحة على الصحيح، على الصحيح. الله، يعني فيها رأي ثاني؟ في رأي يقول البسملة بالنسبة للفاتحة شأنها شأن بقية سور القرآن. أيوة، بس الفاتحة دي أول سورة في القرآن، في المصحف، مع الترتيب التوقيفي الختمة الأخيرة التي قرأها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هي شأنها شأن البسملة اللي في أول البقرة وأول آل عمران وأول النساء. بس الفاتحة سبع آيات، وربنا سماها السبع المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لأي ومال سبع آيات؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات. وبهذا القول قالت المالكية. لذلك عند المالكية لا استفتاح ولا استعادة ولا بسملة، وهو غريب ولا أعرف له دليلا. والصحيح في المسألة أن البسملة آية من الفاتحة، والآية الأخيرة فيها وقف، لكن هي على بعضها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت بتقف على عليهم ليه؟ عشان داخل على نص الآية الأخير اللي فيه وقف لازم، مد اسمه المد اللازم كلمة مثقل. فمين اللي نفسه ما شاء الله، يعني إلا ما يكون كده النفس مستريح عشان يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هلاقي نفسه، إنما نفسه مش مستريح، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عنده وقف، نوع من أنواع الوقف المحمودة، لأنه أنواع الوقف أربعة: وقف حسن، وقف تام، وقف كافي، وقف قبيح. فما فيهاش القبيح، هتمشي معاها أي وقف، إما حسن كافي أو تام، المعنى اكتمل أو حسن، وهكذا. زي حكاية صلي وقلي اللي هتجدها في القرآن، وجين. إيه معنى جين؟ جواز الوقف والوصل، علامات وضعوها على المصحف عشان كده، جواز الوقف والوصل. طيب، وصلي الوقف أفضل، وقلي الوقف أفضل، والوصل جائز، هكذا. فأنت عندك هنا توصل توقف، المسألة فيها جين، فيها جواز، لكن هي على بعضها آية. يبقى الآية رقم واحد في الفاتحة البسملة، ولذلك كل آيات كل البسملة في المصحف ليس عليها ترتيب إلا آية البسملة، آية الفاتحة. البسملة في الفاتحة رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين. كنت بغلط أنا حين أقول خذ الآية الأولى في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، لا مش الآية الأولى، دي الآية الثانية.
حديث اسمين
هذا ما هو من ضمن الأدلة اللي استندوا عليها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي، إذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا في فضائل الفاتحة ومناقبها. وفيها ما يعني ما فيها البسملة، الحديث لم يذكر البسملة، فكان دليلا لمن قال البسملة ليست آية من الفاتحة، ولكن في الحديث تخريج آخر، له تخريج آخر. ويترجح لدينا أن البسملة آية من الفاتحة، هي الآية الأولى، سواء قرأت الآية الأخيرة في نفس واحد أو في نفسين أو حتى ثلاث، إنما هي آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى البسملة آية من الفاتحة على الصحيح. طب واحد مثلا ما هو قال لك الحديث خليها على الراجح، طيب، وعلى القول بأن البسملة آية من الفاتحة لم يلزمنا الفقهاء بأن نسر بها في السرية ونجهر بها في الجهرية، سرا في السرية مفروغ منها، محدش اختلف على الحكاية هذه. انت بالصلوات السرية فرضا او نفلا بسم الله الرحمن الرحيم في سرك، لكن يبقى الخلاف في الجهرية، صلاة الفجر والمغرب والعشاء، ولو صلاة جهرية كالجمعة كالعيدين كصلاة التراويح جماعة في رمضان، صلاة قيام في غير رمضان، نجر بالبسملة ولا نسر؟ والله إذا الموضوع ده كبير جدا، ومن الصغر والواحد يسمع عنه كلام. أنا في مصر عندنا جماعتان كبيرتان هناك، جماعة أنصار السنة المحمدية وجماعة الجمعية الشرعية. أنصار السنة المحمدية ارتضت لنفسها السر بالبسملة، والجمعية الشرعية ارتضت الجهر. أنا راجل بتعامل مع الجمعيتين أو الجماعتين، ومن المشاغبة حقي إذا أنا رحت عند الجمعية الشرعية أسر بالبسملة، يقولوا لي أنت ما جهرتش بالبسملة ليه؟ أروح عند أنصار السنة المحمدية فأجهر بالبسملة، أنت جهرت بالبسملة ليه؟ وكنت في ذلك أريد أن أقول لهم أليس هذا من جنس الخلاف المعتبر؟ ما ينفع تقولوا الجمعية الشرعية بتجهر بالبسملة وإحنا بنسر بالبسملة، يعني نفرق الأمة عشان الجهر والسر في البسملة؟ طبعا ليس هذا هو السبب الوحيد بين الجماعتين، في قضايا أخرى، لكن لما أنا بسألهم إيه الفرق بينكم، هم يجهرون بالبسملة ونحن نسر، رحت عند التاني ولا هم يسرون ونحن نجهر؟ ما هي موجودة في الفقه، في جهر عند الشافعية وفي سر عند الحنابلة ولا الحنفية، أما المالكية ما عندهمش. طب الموضوع إيه بالضبط؟ والله أنا كنت قرأت في زاد المعاد من زمان مبحث لابن القيم الجوزية عليه الصحابة ورحمة الرضوان، جاب بالأحاديث اللي فيها السر بالبسملة وفيها الجهر، وطلع بخلاصة ضللت عليها حينا من الدهر، خرج ابن القيم من الحديث التي أوردها اللي فيها صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر فكان يقرؤون الحمد لله رب العالمين، صليت فكان قال ويبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بها حينا ويسر بها حينا، غير أنه كان يسر بها أكثر مما يجهر بها. دي الخلاصة اللي خدتها من ابن القيم. ابن القيم عندي مدرسة، مدرسة ده مدرسة المدارس، مش عندي أنا يعني، أنا كنت أسمع الكلام ده من أساتذتي وأنا صغير، لكن ابن القيم ده مدرسة. طبعا صار رأي ابن القيم على العين والرأس، فصرت أجهر حينا وأسر حينا، وده اللي خلاني أروح للجماعة دول أسر وروح عند دول أجهر وأبدأ أقول لهم يا جماعة القضية مش عقيدة، العقيدة حق وباطل، إيمان وكفر، هدى وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إنما في الفقه لا، خذ المرونة، فقه حمال وجوه، الفقه اجتهادات، إما أن نصيب المجتهد وإما أن يخطئ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وليس اجتهاد زيد بأولى من اجتهاد عمرو، تستطيع أن تأخذ باجتهاد الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة هكذا، لأني منذ نعومة أظفاري وأنا أحب أن أجد الأمة على كلمة سواء، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، وجدت الخلافات حتى على أضيق نطاق في محيط الأسرة وأسرة المسجد وأسرة البتاع والبتاتيع، كلها خلافات، والبتاع والبتاتيع دي حتة مصرية يعني عديها. فالغاية لما بدأت كمان بعد فترة وجدت أن الشيخ الألباني عليه السحاب الرحمة والرضوان تتبع أحاديث الجهر بالبسملة، فإذا فيها مقال وفي سندها كلام فضعفها حديث الجهر، فلما ضعفت هذه الحديث اللي بيقول هذا عالم يعني متخصص في تخريج الأحاديث، فملت إلى القول بالسرية قولا واحدا وما عدت أجهر بالبسملة. ليه؟ ترجح لدي بكلام المحققين من بعض الفقهاء على أن السر هو الصحيح، ولو يعني قلت قولا آخر لقلت السر أولى، يعني لو لم يكن هو الصحيح لكان أولى، خلاص يبقى السر بالبسملة. بس يا مولانا أنت بتقول السر بالبسملة آية من الفاتحة. نعم، طب لما هي آية من الفاتحة اجهر بها في الجهرية وسر بها في السرية. لا، ما قيدوا هذا بذلك، قالوا البسملة آية من الفاتحة نعم، ولكن تسر بها على كل حال، فهي في السرية مفروغ منها وفي الجهرية تسر بها. طب ما الشافعي بيجهر بها وماله على العين والرأس، حذاء الشافعي على الرأس، ومن في الناس كالشافعي؟ أحمد بن حنبل لا يترك صلاة ولا سجودا إلا يدعو للشافعي، وابنه يا أبت حتى في وقت السحر أنت جالس تدعو للشافعي، قال له يا ابن تدري من الشافعي؟ كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى عوضا عن هذين أو يقدران بثمن؟ ناس الشافعي ده حاجة كان أسطورة، لا مش أسطورة بمعناها الحرف يعني، يعني فيلسوف الإسلام العظيم، وكان على في كل العلوم. إيه ده؟ الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا مات الله يرحمه مش هنحسنه، إنما بنغبطه، كنا نتمنى أن نكون شيئا. الشافعي شيء رهيب لما يقول الشافعي أيوة، بس هو اللي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبما أنه قال هذا وصح الحديث بالسرية بالجة خلص، يبقى هذه مبحث البسملة مختصر. زمان كنا نقعد نمسك الكتاب ونطلع المباحث والأدلة، وقالوا وقيل تأخذ أنت في البسملة دي محاضرة اثنين ثلاثة. لكن أنا الآن يهمني كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى السر بالبسملة. بسملة معايا في كل آية، في كل ركعة. نعم، في كل ركعة. طب بالنسبة للسورة مع أول السورة وليس وسطها، لأنه هي وضعت في السور للفصل بين السور، فأنت هتقرأ أول السورة يبقى في بسملة، هتقرأ وسط السورة ما في بسملة إن كنت في صلاة أو في غير صلاة. طب في غير صلاة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. مثلا لو حبينا نصلي العشاء وزي ما قرأنا في المغرب والوالدات، يبقى ألم تر إلى الملأ، يبقى ما بقاش بسملة. البسملة مع الفاتح، والبسملة في أول السورة، وفي أول السورة تبركا وليس لزوما ولا إلزاما. خلصنا البسملة أيوة، على أنها آية من الفاتحة إن شاء الله. موضوع السر والجاه أي مع كل ركعة، تمام. يبقى قلنا في الأركان نية وقيام وتكبيرة إحرام، أدخل على الركن الرابع فاتحة الكتاب. فاتحة ركن، نعم. لا صلاة إلا بأم القرآن، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأم القرآن. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج خداج خداج، ناقصة غير تمام. إذن هذه الأحاديث الصحيحة تؤكد على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة. أيوة، بس لمين يا مولانا هذه الركنية، ركن الفاتحة لمن؟ طبعا للمنفرد قولا واحدا، وللإمام قولا واحدا، لا يختلف على هذا. الإمام مش أقرأ الفاتحة ونسيها في صلاة الليل يعمل إيه؟ ده أنا نسيت الفاتحة، ده أنا دخلت قاعد أفكر في السورة اللي بقرأها، خلصت الاستفتاح ولقيتني بقرأ لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، أقرأتش الفاتحة. طبعا لو كانت جهرية ولو هيقرأ السورة ولا يقرأش الفاتحة ويقول سبحان الله هيذكر وفيتذكر، لأنه كانت سرية. ده وركع الركعة دي تالفة تالفة، ليه؟ ينقصها ركن قراءة الفاتحة وهو إمام، وإلا صلاة رباعية وخلص الأربعة وجاي يقوم للخامس، مفكرينه إيه؟ إنه مخطئ نسيان. سبحان الله، هو يعمل بيده كده قوموا يعني، سبحان الله خامسة يعني. طب أنا في صلاة يعني هعمل إيه يعني؟ ما أنا بشاور لكم قوموا. في الحالة دي بيخلص الرابعة بتاعته وليست الخامسة، لأنه بدل ركعة ثالثة، بدل ركعة ثالثة. والله المأموم واحد من اثنين، واحد يشك ولا يدري هذه رابعة أم خامسة يقوم بقيام الإمام، واحد متأكد إنها خامسة، وطبعا ولا في باله إنه الإمام نسي الفاتحة لأنه بقية الأركان والحركات مضبوطة. فجلس يجلس ولغاية لما كلهم هيسلموا وهيسجد الإمام للسهو. وبعدين ايه يا إمام نقول لك خامسة خامسة وانت الموضوع انا نسيت فاتحة في الركعة الثانية. طب احنا دلوقتي قوموا يا جماعة اللي جلستم للتشهد قوموا هاتوا ركعة رابعة، قوموا هاتوا ركعة رابعة. واللي قام معايا خلاص وصلى وسجدنا للسهو الحمد لله، انما الذين ظنوها خامسة وليست كذلك قوموا هاتوا رابعتكم واتموا صلاتكم وان سجدوا للسهو مرة اخرى سجدوا والا فقد سجدوا مع الامام. يبقى ده يدل على ايه؟ على ركنية الفاتحة بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد، وما في حد هيختلف معك في هذا. طيب والمأموم طويلة
هنا
الإشكال. هنقول في بداية حل الإشكال والفاتحة ركن في حق المأموم أيضا. يا عم ده فيها خلاف من الأرض للسماء. أيوة بس بقول لك رك، ولكن عند إمام أو اثنين هذا الركن لا يتم إلا بالقراءة. وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. قال يا أبا هريرة إنا نكون وراء الإمام. قال اقرأ بها في نفسك. كلام لأبي هريرة، بس يعني أبو هريرة مش هيفتي من تلقاء نفسه. وعندنا كمان الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تنازعوني إلا بأم القرآن. لا تنازعوني يا إما في وقت الفاتحة، وقت قراءة الفاتحة آية بآية، يا إما وقت قراءة السورة. فالإمام في السورة وأنت بتقرأ الفاتحة. وإلى هذا مال الشافعي وأحمد بن حنبل بفرضية القراءة على المأموم في الجهرية. طب اقرأها ازاي؟ قال لحديث لا تنازعوني إلا بأم القرآن، يبقى مع الإمام آية بآية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. يا إما عند الشافعي قال لك ما في حاجة اسمها ثلاث سكتات في الصلاة، احنا خدنا السكتة الأولى للاستفتاح وفرغنا منها، السكتة الثانية بعد آمين. فالشافعي يرى انه الامام يطمئن في السكته دي شويه، يطول شويه، يدع الماموم يقرا فيها الفاتحه. هذا محل نظر، لان السكته سنه والفاتحه فرض. لكن يمكن العمل بهذا. طب انا لا يعني خدت بغايب لك، يعني لا ما تنتظرش وتطول السكته عشان هو يقرا الفاتحه. يبقى من حقه انه يقرا اثناء السوره. انا بدات قراءه السوره وانت لسه بتقول اياك نعبد واياك نستعين، كمل. الله، طب وفين واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون؟ قالوا عام يخصص بالفاتحه، هذه الايه عام. فاي حاجه انت اسكت ساعه ما تسمع القران، لكن عليك الفاتحة وهي ركن يبقى اقرأها. ويسمى هذا تخصيص العام، تخصيص العام. لكن عند الإمام مالك الآية دي عنده أقوى من كل حاجة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. يبقى في الجهرية لا يقرأ. ده بس فرض عليه يقرأ يا إمام. قد ما هو نعم فرضه قراءة الإمام له قراءة، واستماعه للإمام ضرب من القراءة. شوف الكلام، كلام علماء، كلام علماء، ناس بتفكر. هو لما يستمع للإمام كأنما قرأ، ده عند المالكية. عند الحنفية لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، واقف كده على قد ما بيكبر ويعمل حركات الصلاة، وإن كان التسبيح في الركوع والسجود. إيه يا إمام؟ هو إمام، وإمام أعظم، بس هو خد برواية وقال فيها ضعف. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أو إذا كبر الإمام فكبره، وإذا قرأ فأنصته. هل الضعف في السند؟ الضعف في المتن؟ هل الضعف في فهم المعنى؟ هل لأنه أدلة أقوى منه؟ فقول أبي حنيفة هنا ورأيه ضعيف، إن المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، ضعيف. نما في السرية يقرأ، وانت تقول لأبي حنيفة هنا، انت بتقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، خلاص انت رأيك على العين على جنب، وانت على عيني وعلى راسي، على راسي بتاع إخواننا السوريين. الله يسلمك. إنما رأيك تعال في السرية لازم أقرأ. لماذا أقف بدون قراءة؟ أقرأ الفاتحة. طب أنا أخذ كام حسنة وأنا بقرأ الفاتحة؟ ولو قرأت السورة بعدين، ولو ربنا ابتلاني وصليت ورا الشيخ عمر وقرأ ربع في الركعتين، شوف أنا هأخذ كام من الحسنات. إذا كان ألف لام ميم، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 30، وبعدين إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. فضل الله، ولا حرج على فضل الله، نسأل الله من واسع فضله. ليه أنت تقف ساكت ويسرح بك الشيطان في كل وادي؟ لا، اقرأ. أنا حنفي يا مولانا، خليك حنفي. قلت لك تترك المذهب، إمام المذهب قال لك إذا صح الحديث فهو مذهبي. اقرأ في السرية قولا واحدا. طب والجهرية؟ إن شئت أن تأخذ برأي الإمام الشافعي وأحمد فذلك على سبيل الأحوط، وإن أخذت برأي الإمام مالك للآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأن قراءتك في الجهرية في استماع، فذلك يجوز، لا حرج. ما هو ده الإمام مالك برضه. لكن لا زلت أحتاط لنفسي فآخذ برأي الإمامين الجليلين الشافعي وأحمد، وأقرأ في السر والجهر. إماما مفروغ منها، منفرد مفروغ منها، وأنا مأموم أقرأ. وغالبا ما أقرأ الفاتحة، طبعا القراءة للفاتحة فقط وليست للسورة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون الفاتحة والسورة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فثقلت عليهم قراءة. زي الناس اللي بيقرأوا كده، تلاقي الواحد في صلاة سرية ويقرأ بصوت، هو نوع من الجهل، إن لم يكن جهل الإمام فجهل المنفرد. ولذلك أنا أتلخبط، أنا قمت من الركعة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، واحد لسه آيه راح آيه بسم الله الرحمن الرحيم، ورحت آيه بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت من أول السورة أقرأ أول الفاتحة. ليه؟ هو لخبطني خلاص. فلا يجهل بعضكم على بعض ولو بقراءة القرآن. نما دال فيكبر جهرا ويقرأ جهرا ويسبح جهرا، والحاجات اللي يقولوها مثلا بعد الإقامة، ما فيش حاجة بعد الإقامة تقولها: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، في بعد الأذان، ما هي بعد الإقامة. اللهم أحسن وقوفي بين يديكم، بدعة ما هي ثابتة ولا واردة. أنا مش بقول للناس، أنا أقول لواحد غير واردة يقول لي: امال انت يعني قلة أدبك اللي واردة وتحرجني قدام الناس. فما بحرجهوش قدام الناس، إنما بدرس عام زي ده بقول
طب وفي نفس الوقت هو مش موجود. شوف انا بدي الدرس وهو هيجي لك العشاء، اللي انت نبهت عليه في الدرس هو هيغلط فيه في العشاء. فيبقى الفاتحة ركن على كل حال، إمام أو مأموم أو منفرد. الإمام مفروغ منه، المنفرد مفروغ منه، المأموم ما بين قراءة ينازع بها الإمام، لا تنازعوني إلا بأم القرآن، أو يستمع كما قال الإمام مالك. كلاهما صحيح، واحد فيهما أحوط هو قول الشافعي وأحمد، لذلك التقى قول أحمد مع الشافعي في هذه المسألة رضي الله عن الجميع. الركن الرابع هذا في ركنية أخرى في فرض كمان، وهو صحة الفاتحة، كون الفاتحة صحيحة. عربي كنت أو أعجمي لابد من إتقان الفاتحة. اللحن في الفاتحة قيده العلماء بأنه اللحن الجلي يبطل الصلاة. وإذا اللحن الجلي في أقل أحواله إبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة، حرف مكان حرف، الدال تصبح تاء، وهتجد 90% إن لم تجد هذه النسبة عند الأئمة الأتراك مالك يوم التين، التين قلب الدال تاء وغير المعنى من الدين للتين، ومحتاج واحد يطلع له يقول له يا مولانا تين شوكي ولا برشومي؟ هذه حرف مكان حرف. طب ده عجمي وفعلا التاء عنده الدال عنده. طب والضاد اللي بتنطق ضاء ولا الضالين؟ اهو برضه لا. طب وعربي والضاد بتاعته دال ولا الدالين؟ وبيمد الدالين ده كده بس حنين قوي ورقيق كده زي اللي بيقرا بنتيكيت يعني، ولا الدالين. دالين مين يا عم؟ مين الدالين دول؟ ودلوك على ايه؟ وقلب الصاد سينا والسين صاد، اهدنا الصراط المستقيم. انت ما ترفع على حل يترقق كله يتفخم، انما انت جاي على مفخم ترققه والمرقق تفخمه. الصاد صاد والسين سين والطاء طاء والقاف قاف، كمان لما يجي يقلب القاف الى كاف زي اليمني لما يقرا قل هو الله احد، قل هو الله، قل ايه؟ قل لي، قل يا ايها الكافرون مستكين. يا الله، ابدال حرف مكان حرف وله امثله كثيره، وإبدال حركة مكان حركة. كان يقول مالك بدل مالك، أو كمان يخلي مالك اللي هي مكسورة حركة واحدة يديها حركة كمان تبقى مالكي، ويبقى بقت ياء، ويبقى بتدور انت على المالكي، والمالكي ده بيبيع لبن عندنا. إياك فتحة بس، هتديها فتحة تانية تبقى ألف. إياك ك وأبيك ك، ما ينفعش. حركة، قلنا حركة مكان حركة. صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت الله، أنت اللي بتنعم. أنعمت اللي بتخاطب بها ربنا تبقى أنعمت عليهم، يخليها عليهم. ما هي قراءة تانية، وانت بتقرأ بقراءة تانية، ولو هتقرأ بقراءة تانية اقرأ السورة كلها بقراءة تانية، انما انت بتلحن اصلا ما تعرفش انت القراءة التانية. طب ما فيه قراءة تانية فيها الصراط المستقيم بالذات، ما تقولش عليهم وما تقولش غير، غير المغضوب ما كملتهاش، يبقى دي غيري انا غيره، والمغضوبي انا المغضوبه، يبقى جائب ده الحرف مكان حرف وحركه مكان حركه، وده لحن جلي يبطل الصلاه. ده غير الجماعه اللي زودوا في الجلي مد مقصور وقصر ممدود وإظهار مخفي وإخفاء مظهر. لا لا، انت هتروحوا تودونا فين؟ خلينا بس ده الحرف مكان حرف وحركة مكان حركة، إنما اللي انت بتقول عليه التاني ده يعني معناها إن شاء الله احنا مش هنلاقي حد يعني ضابط المسألة اللي نصلي وراه. يبقى زي ما الفاتحة فرض، صحة القراءة بها فرض آخر. لازم تكون الفاتحة يا إخواني منضبطة صحيحة، والواحد لا يتكبر مهما كبر إنه يقول له واحد مثلا والله أنت يا شيخ لم تؤدي هذا الحرف حقه، أنت زودت هنا حركة، أنت هنا عندك الحرف هذا كان حقه التفخيم وانت رققته، رقيق وانت فخمته. احنا عندنا في اللهجة في حاجات كثيرة بنفخمها وهي مش مفخمة اصلا، زي اللام في لهجتنا. اللام دي لا تفخم الا في رواية ورش، ورش يفخم الراء ويفخم اللام، يقول لك ايه الصلاة مثلا، الصلاة يفخم اللام كده، لكن في حفظ لا، اللام مرققة هنا، الصلاة الصلاة، ويبقى الصاد هي المفخمة وبقية الكلمة مرققة. فأنت بتقرأ الفاتحة تصح النطق بها وتتعلم. ضاع العلم بين اثنتين، بين الحياء والكبر، لا تستحي ولا تتكبر، تتعلم الفاتحة ولو شبت. هيجي الشيخ بتاع الكتاب يقول لك بعد ما شاب ودوه الكتاب، قل له أيوة مع المحبرة إلى المقبرة، ده قرآن عزيز وغالب، هتعلم الفاتحة سبع آيات. السنة فيها قراءتها آية آية، كان عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآي اللي هي الآيات، اقرأ الفاتحة وفيها وتدبر معناها وتخيل الحديث، قدمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت بتقرأ الآية سورة بتتدبر هذا المعنى. فتحت الكتاب بتنتهي بعارض للسكون، ياء بعده نون، العارض للسكون ألف بعده نون عاد،
واو بعده نون أو حرف آخر ثمود، ويا بعدها نون مثل آيات الفاتحة العالمين، وحتى برضو في والياء بعدها ميم الرحيم وهكذا. ده اسمه عرض السكون من أنواع المد الجائز الذي يجوز فيه أن تقرأ بحركتين أو أربع أو ست. أنت عاوز تحذر في القراءة، هتقرأ سورة مليانة عارض للسكون بعد الفاتحة، والسنة اللي عليها أئمة القراء إنك بتقرأ بطريقة واحدة، اثنين اثنين اثنين، أربعة أربعة أربعة، ستة ستة ستة. ما ينفعش عند القراء تقرأ مرة اثنين آية والآية اللي بعدها جت أربعة والآية اللي بعدها ستة وبعدين ترجع اثنين. الطريقة دي غير مستحسنة عند القراء. الحمد لله رب العالمين، هذه جبت أربعة أنا مثلا، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ستة. ما ينفعش، ما تعمل اثنين اثنين، أربعة أربعة، ستة ستة. أنت مش عاوز تطول على الناس، يبقى احذر، اقرأ اثنين اثنين أو توسط بأربعة وبلاش. لا بلاش أقول بلاش ستة دلوقتي عشان الشيخ وجدي بيقرأ بستة، بيقرأ بستة مستريح مع كل آية، بيقرأ الشيخ بستة
ستة وشوية.
لا هو أدرى، كل واحد أدرى بمدوده، ولذلك يقولون تختلف المدود أو يعني قدر الحركة بين قارئ وقارئ. ناس كثير بيشوفوا الستة بتوعي تمن
حسب النفس،
لا النفس لو انقطع نفسه يبقى ده اضطراري، انما هو عنده نفس مستريح يبقى كان. طيب يبقى هنقرا الفاتحه لم هنقرا الفاتحه في الصلاه ان شاء الله. يعني هنكمل المره الجايه، انه مهم جدا معرفه احكام التلاوه في الفاتحه للحكم الذي ذكرناه. من لحن في الفاتحة لحنا جليا فصلاته باطلة، والمتعلم يقوم يعيد الصلاة منه لنفسه من غير ما يحدث في الناس فتنة. غلب على ظنه انه اللحن ان شاء الله ما هوش جلي ويدخل في الخفي. اللهم إنا نسألك القبول ولا تبطل أعمالكم، يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.